موقف شبكة المغرب الأقصى الإسلامية على الشبكة العنكبوتية يقدم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من حول القوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزله الله تعالى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فمن أخذ به وحكمه في عقائده ومعاملاته وأخلاقه سعد وفاز، ومن ناباده وراء ظهره فلم يعمر به مسجدا ولا مدرسة ولا سوقا ولا بيتا أخذه الله أخذ عليه مقتدر، ولا ينجح في أي أمر من أمور الدين ولا الدنيا والآخرة. فالقرآن شافع المشفع ومحي المصدق، فأي قوم أخذوا به وأعطوه حقه وحكموه في كل شيء من أحوالهم فإنهم يكونوا سعداء في الدنيا وفي الآخرة، وكل قوم أهملوه ونبذوه وراء ظهرهم فإن الله تعالى ينبذهم ويسخط عليهم ولا يفلحون أبدا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل طريقة يسير المرء فيها إلى ربه فينتهي به إلى رضوان الله تعالى وإلى دار كرامته، هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وطريقة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعدد أبدا، لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فطرق الضلال كثيرة متفرقة وطريق الهدى واحد. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو طريقي مستقيم ما فيه اعوجاج، تبعوه يا أيها المسلمون، وإياكم أن تتبعوا الطرق اللي عليهم على اليسار الكثيرة اللي تخرجكم من طريق الله المستقيم وتصلكم إلى جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية. قال عبد الله بن مسعود خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط الى يساره خطوطا والى يمينه خطوطا، فاشار الى الخط المستقيم وقال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، واشار الى الخطوط التي عن اليمين وعن الشمال فقال ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيله. وقال في الحديث الاخر إن على كل طريق من هذه الطرق التي على اليمين والشمال شيطان يدعو إليها يقول هلم إلي هلم إلي. يجب علينا أن نتبع الصراط المستقيم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما حدث بعدهم في الدين فهو ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته، يخونون ولا يأتمنون ويعدون ولا يوفون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل القرون بمعنى 40 سنة، أفضل 40 سنة للاستهانة بعث الله فيها، وتليها في الخيرية والفضل 40 سنة أخرى، وتليها 40 سنة ثالثة، فبعد 120 حينئذ يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون، ما في من الخيانة، ويعدون ولا يوفون، ولا يفي أحد بعهد الله ويغدرون. فإياكم أن تتبعوا أهل تلك القرون، اتبعوا القرون المفضلة، وهي القرون التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمور الدين، وأما أمور الدنيا فأنتم فيها أحرار، اتبعوا أي طريق ترونه أفضل لكم في دنياكم، أما الدين فلا يتبدل ولا يتغير واللي اتبع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بدون زيادة ولا نقصان. قال الله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقين الأولين من المهاجرين اللي جايين هاجروا للنبي عليه الصلاة والسلام المدينة، والأنصار سكان هالمدينة واللي تبعوهم بإحسان. وش معنى تبعوهم بإحسان؟ يعني في الدين لا زيادة لا نقصان، من زاد فالمتبع بإحسان واللي نقص متبع بإحسان. أشحقهم عند الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم وحضر لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم تلك الساعات الكبرى. فطريق الحق واحد وطرق الباطل كثيرة، فيجب علينا كل شيء جديد حدثه شياطين الإنس في أمور الدين نعاديه ولا نقربه أبدا، وإنما يكفينا ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الله تعالى: وما أمروا يا يهود النصارى إلا ليعبدوا الله لا يشركوا به شيئا. فأشركوا به فالنصارى عبدوا عيسى وجعلوه هو الأقنوم الثاني من 3 أقانيم 3 أصول يعبدونها: الله وعيسى وروح القدس. واليهود عبدوا عزير وقالوا انه ابن الله، وكلهم اخطأوا الصواب وضلوا ضلالا بعيدا. فالذي امر الله به عباده من اول رسول الى اخر رسول هو اخلاص العباده لله وحده لا شريك له، واقامه الصلاه وايتاء الزكاه. إقامة الصلاة بمعنى أن نصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه في البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فمن خالف صلاة رسول الله عمدا فصلاته باطلة وإيمانه مختل. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في النار جهنم خالدين فيها أولئك شر البريدة. الذين كفروا بمحمد وهم اليهود وبعيسى، والذين كفروا بمحمد وهم النصارى من الكتاب، هؤلاء هم شر خلق الله. إن الذين آمنوا عن الصالحات أولئك شر البريدة. الذين آمنوا بجميع الرسل والمسلم ولا واحدا من عرفنا من لم يعرف، لأننا لا نعرف الرسل كلهم. قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحيط علما بجميع الرسل، فكذلك غيره أولى وأولى. فنحن نؤمن بالرسل الذين عرفناهم وذكرهم الله تعالى في القرآن ونؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما ترك الله أمة من أمم إلا وبعث لها نذير ينذرها ويحذرها من عذاب الله. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يقول الله تعالى كل أمة بعثنا فيها رسولا ليبين لهم دين الله تعالى فمنهم من هدى الله واتبع ذلك الرسول اتباعا صحيحا مستقيما ومنهم من حقت عليه الضلالة فخالف أمر رسوله. وهكذا هذه الأمة فكل من اتبع رسولها وهو أفضل الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله يسعده في دنياه ودينه وأخراه، وكل من خالف الرسول على عمد فإن الله تعالى يعذبه ويخزيه في الدنيا ويلعنه ويعذبه عذابا أليما في الآخرة. عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني العيادة زيارة المريض، عدت المريض زرته، يعودني من وجع اشتد علي مرض شديد، وكان ذلك عام حجة الوداع في العام الذي هو آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنك ترى ما بي من الوجع وأنا ذو مال، مالي كثير ولا يرثني ابنة، مالي كثير وما عندي غير بنت واحدة ومالي كثير، أفآتى صدق بثلثي مالي واش أتصدق بالثلث من مالي وذاك الثلث يبقى لبنتي أو يزيد عليها؟ قال لا لا تفعل. قلت يا رسول الله فاستطر. فقال أي نصف؟ قال لا. قلت يا رسول الله الثلث؟ قال الثلث، والثلث كبير أو كثير؟ الثلث يجوز لك أن تتصدق به بعد وفاتك، أن تقول ثلث مالي مثلا للفقراء أو عابر السبيل أو طلبة العلم أو فرش المسجد أو بناء المسجد إلى غير ذلك من أنواع الخير، وهو كبير أيضا. ولذلك قال بعض العلماء الأفضل أن يتصدق ويوصي بأقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكبر الثلث. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في ثمراتك. واعلم أنه ما فقط صدق على المساكين والفقراء فقط هي اللي فيها الأجر والثواب، كل نفقة أنفقتها وأنت تبغي بها وجه الله تعالى، الله تعالى يكتب لك حسنات. حتى إذا كنت وزوجتك وشفت واحد لقمة ولا قطعة طيبة جميلة وحطيتها في فم مراتك باش تدخل عليها السرور، الله تعالى يجعل صدقة حتى ما تجعله في مراتك. قلت يا رسول الله أخلفوا بعد أصحابي؟ واش يعني أخلفنا أعيش بعد ما راح أصحابي اللي كنت معهم؟ فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله إلا زادك الله به رفعة ودرجة. إذا أنت عشت من بعد أصحابك كل عمل تعمله الله تعالى يزيدك به رفعة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى، إلا زادك الله به رفعة ودرجة عالية. ولعلك أن تخلف ولعل في كلام الله واجب في كلامنا نحن لعل يمكن ولا يمكن، أما في كلام الرسول في كلام الله تعالى فهي لعل واجب. إذا قلنا لعلك فإن شاء الله الله تعالى ما يحنثها مدى لابد يكون، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وأنا أرجو الله تعالى أنك تعيش وتبرى من هذا المرض، والله ينفع بك قوام وضربك آخرين. وعاش كذلك جاهد في سبيل الله وفتح العراق وكان أمير مع العراق ونفع الله به المسلمين وضربه ضربه الكافر. اللهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. يا ربي كم الاصحاب هجرتهم ولا تردهم على الوراء على عقابهم. لكن البائس سعد بن خوله مسكين سعد بن خوله يرجى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات في مكه. هذا مهاجر وذهب الى مكه لقضاء حاجه ثم يرجع الى المدينه. وما كان يجوز لمن هاجر ان يبقى في مكه بلدها الاصلي اكثر من 3 أيام. هذا مسكين جاه المرض فمات فرسله رق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم 3 نفر، اي 3 رجال، هاوهم المبيت جهم الليل، فدخلوا غار في الجبل لأجل ان يحتموا به لانفسهم. فدخلوا غار في الجبل فانحدر صخرة من اعلى الجبل فسدت غارهم. جاءت صخرة كبيرة جدا من فوق الجبل وما زال في الحجر حتى سدت عليهم الغار. فقالوا إنهم كانوا موحدين لله تعالى متبعين لرسولهم، قالوا: إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فتعالوا ندعو الله ونتوسل إليه لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالصالحين لكن بأعمالنا الصالحة. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، كانوا عندي الوالد والوالدة كبيرين جدا في غاية الشيخوخة والطعم، وكنت لا أغبق قبلهما أهل ولا مالي، كان طعامنا هو الحليب وحده، وكنت إذا روحت المواشية أبدأ بالوالدين أسقيهم عشاهم فأغبقوا يعني شرب في المساء، وإذا سقيتهم وتعشوا عاد أفكر في نفسي وفي الأولاد وفي الزوجة، لا أغبق قبل. فندى بي طلب الشجر يوما، يوم الأيام لقيت المواشي ما تاكل وانتبعت كثير، فلم أريح ما روحت المواشي إلا وقد نام، لقيت الأب والأم نائمين فكرهت أن أوقظهما، أنا ما حبيت أوقظهم وكرهت أن أغبق قبلهما أهلي ولا أهلي، وكرهت في نفسي أشرب أنا عشايا أو أعطي زوجتي أو الأولاد قبل ما يشربوا، فحلبت غبوقهما وجعلت القدح على كفيني وبقيت واقفا انتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر. بقيت واقف بذات الحليب استنى هل حين يفيقوا هل حين يفيقوا حتى طلع الفجر. فسقطهما غبوقهما والصبية يتضاغون تحت قدمي، ولادي يبكون يصحون من الجوع تحت قدامي، وانا ما بغيت ابدل عادتي، عادتي ان اقدمهم في العشاء على نفسي. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرعنا من حبك. يا ربي اذا كنت انا عملت الشيء بوجه الكريم، ديك الخدمه اللي خدمت بها الوالدين وذاك البر اللي برت الوالدين، اذا عملت الوجهك يا ربي فرج عنا الصخره. فتزحزحت الصخرة قليلا ورأوا النور ولكن ما يستطيع الخروج. فقام الآخر فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عمي وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجل الإنسان. يقول كانت عندي ابنة عم وكنت أشدها كأشد ما يعشق الرجال الإنسان، فأردتها على نفسها أي طلبت من المحرم يقول فامتنعت فأبت أبلها عرضها وشرفها حتى أصابتها سنة من سنين حتى جاء عام الجوع الكافر الذي لا يرحم، فجاءتني مضطرة مسكينة، فأنا وضعت لها في يدها 20 ومئة دينار 120 قطعة ذهب، ما عطيتها خبزة ولا كيس من الجنطة ولا كيسين، لا عطيتها 120 جنيه ذهب على أن تخلي بيني وبين الشباب، على أنها تخليني أعمل لك شيء بقول. ففعلت فينا سلم أمرها الله الجوع. فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يا هذا اتق الله، هذا خاتم الله ذكر مسكينة، لا تفض هذا الخاتم، أعطيته الحلال عليه، هذا حرام علي يا ربي. فقمت وتركتها وهي أحب شيء إلي، وتركت لها الذهب. اللهم يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك بتغاضي فرج عنا. فتزحت الصخرة قليلا ولكن لم تنقرون. وقال الثالث، اللهم إنك تعلم يا ربي أنه كان أجرا، كان عندي خدامين وأعطيتهم أجورهم إلا واحد منهم ترك أجره، فثمرته له، وكان هذا الأجر تنطع من الرز تنفر من الرز، أخذ يبيع فيه ويشتري يبيع ويشتري يبيع ويشتري سنين طويلة حتى صار إبل وبقر وغنم ورعاة لها من عبيد. فبعد مدة طويلة جاء فقال يا عبد الله أعطيني حقي، فأخذته من الإبل والبقر والغنم والرقيق العبيد، قلت كل هذا حقه. قال اتق الله ولا تستهزئ، قلت أنا لا أستهزئ، فأخذه وانصرف. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرنا من حقك. فانفرت صخرة وخرج المشون. فهذا الموحد يتبع طريقة الرسول، ما يتوسل بالصالحين ولا بالأنبياء ولا بالملائكة، يتوسل بعمله الصالح. ومن أصلح الأعمال وأفضلها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وتحكيم شريعته. فإذا قلنا اللهم إنا نتوسل في محبتنا للرسول الكريم ونحن صادق في ذلك وفي اتباعنا له ونحن متبعون وبتحكيم شريعته ونحن محكمون، فإن الله تعالى لا يرد بدعاءنا أبدا، نفعني الله وإياكم الضر العظيم وأجرنا جميعا من عذاب مهين. وأستغفر الله العظيم لي ولكم السيئ المسلمين، استغفروا لنا وربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه الاصطفاء المرفاع، خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت النبي الطاهرين الطيبين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها عبرة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا الحديث يبين النبي الكريم أن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأمور الظاهرة، ينظر القلوب. اللي عبد الله تعالى صدقة أو بجهاد أو بتعلم علم أو بتعليم علم أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر وصلاة وصيام من قلبه خالصا لم تعالى يقبلها، والذي عمل عملا صالحا في الظاهر وقلبه خراب ونيته غير صحيحة مما لا يثيبه شيء أبدا، إذا حصل ذلك الغرض اللي هو تظهر بالعبادة عليه وإلا ما حصلش فهو خاسر الدنيا والآخرة. وإنما تلقى من كانت هجرته فكل امرئ هاجر إلى الله ورسوله طاعة الله وطاعة رسوله يجاهد مع رسوله وينتفع بصحبة الرسول الكريم وينتفع ببركة صحبته عليه الصلاة والسلام والجهاد معه والصلاة خلفه، فهذا يقبله الله تعالى ويعطيه أجر المهاجرين. وأما من هاجر الدنيا يصيبها، هاجر الظاهر يريد وجه الله ورسوله، وفي الباطن أراد الدنيا ضاق به الحال في بلاده وبغى يتوسع في تجارة ولا في شيء يوسع ماله، فهذا لا يحصل. إذا هو نجح في ذاك المال وحصله هلك وحصله ما يحصل تجي آخر، الله لا يقبل هجرته أبدا. لذلك إنسان طلب امرأة تزوجها، والمرأة تريد أن تهاجر مع أهلها، فظهر أنه يهاجر لله ورسوله، ومغرضه المرأة، غرضه المرأة تزوج بها، فحظه من تلك الهجرة تزول من تلك المرأة من حصلها، ولا جرمه عند الله تعالى. وجاء في الخبر أن هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل خطب امرأة في مكة وعزم أهلها عن هجرة المدينة، فهاجر هو أيضا لأن يتزوج من المرأة، وكان اسمها أم قيس، فضحه الله تعالى وصار الناس يسمونه مهاجر أم قيس، ما هو مهاجر الله يا رسوله، مهاجر يا أم قيس. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يتقبل منا وأن يرزق الإخلاص والنية الصحيحة التي يرضى عن صاحبها. ثم نسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يسدد ملكا حسنا ثانيا، وأن يبارك في أعماله، وأن ينصر عصابة جماعة طيبة مخلصة تتعاون مع أهل البر والتقوى. وكذلك نسأله بأسماء الحسنى أن يبارك في ولي عهده، وأن يجعل هذا البيت الذي هو جاهد في سبيل الله وحكم المغرب مدات طويلة، أن يجعل البركة فيه في أبنائهم وأحفادهم إلى يوم القيامة، ويجعلهم ناصر للحق هادم للباطل، ناصر لسنة الرسول وشريعة الرسول، لأنه لا سعادة ولا خير إلا في شريعة الرسول وفي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أفضل الطرق في السير إلى الله تعالى من حيث العقائد والعبادات والمعاملات والأحكام والأخلاق وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من بدل هذا وسار على ضده فإنه يهلكه الله تعالى ولا تقوم له قائمة. فالواجب على المؤمنين أنهم يجعلون كلام الله وكلام رسوله منار لهم ودليل يهديهم في ظلمات الجهالات، وحينئذ تضمن لهم العزة والسيادة والنصر المبين والاجتماع الشمل والقوة، وبدون ذلك لا تقوم لهم قائمة أبدا. والثالث شر الأمور، شر أمور الدين البدع، أي زيادة في الدين على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، كل ما زاد الناس من أمور الدين على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ضلالة. قال الله تعالى هذه الخطبة في أكل الربا، في التحذير من أكل الربا، من أخذه وإعطائه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بالمس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يقول الله تعالى الذين يأكلون الربا أو يعطونه غيرهم، كما سيأتي في الحديث فالآخذ والمعطي والكاتب والشاهد سواء، يفضحهم الله يوم القيامة، فيمشي الواحد منهم خطوتين ثلاث ويصرع، ثم يمشي خطوتين ويصرع كالذي أصابه الصرع. لماذا؟ لأنهم قالوا لا فرق عندنا بين البيع والربا، هذا بيع وهذا بيع، والله تعالى جعل الفرق كبيرا شاسعا بينهما، فأحل البيع لأن فيه ربح للبائع المشتري، وحرم الربا لأن فيه خسارة على الآخذ وخسارة على المعطي، المعطي يغضب الله عليه، والآخذ يذهب ماله ويخسر. يمحق الله الربا أي يهلكه، ويربي الصدقات أي يبارك فيها وينميها، والله لا يحبه لك فنأتين. وما كان كل مراب أثيم، مقتضى الحال أن يقول الله لا يحب كل مراب أثيم. لماذا أبدله بالكفار؟ لأن المداومة على أكل الربا تفضي بصاحبه الكفر الشديد ويختم له مثل الخاتمة. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا الذين آمنوا أظهروا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالله وكتابه وبالإسلام، اتركوا الربا فيما بقي من أعمالكم إن كنتم مؤمنين، إن لم تتركوه فلستم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا عصيتم الله وأقبلتم على الربا تعطون وتأخذون فقد أعلمكم الله بالحرب، أعلم الله عليكم الحرب. ومن يستطيع أن يقوم لحرب الله تعالى؟ أبدا، حتى أحمد لحرب الله تعالى. فإن تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم. الذي أعطى الربا وأراد أن يتوب إلى الله يقبض رأس ماله فقط، لا يزيد شيء أبدا. لا تظلمون بأخذ أكثر مما أعطيتم، ولا تظلمون بأن ينقص لكم ما أعطيتم. والله تعالى شرع القرض، القرض الحسن. فإن الإنسان المسلم يجب أن يجد من إخوانه من يقرضه قرضا حسنا ابتغاء وجه الله. والقرض الحسن أعظم أجر من الصدقة، لأن القرض الحسن يرجع إليه بذلك المال، وربما يقرضه واحد آخر أيضا واحد آخر. وأما الصدقة إذا أعطاها تؤكل في موضعها ولا يبقى لها شيء. وأقرض الله قرضا حسنا. فيجب أن على الناس أن يتركوا الربا ويستعملوا القرض. كيف يتعاطى الأخ مع أخيه الربا؟ الله تعالى يقول: إنما المؤمن إخوة. فإن الأخوة إذا احتاج إلى طعام، إلى قمح مثلا، أو إلى دراهم، كيف يقول أنا لا أقرض لك إلا بزيادة؟ هذا ما بقيت أخوة، هذا ليس من عمل المسلمين. وقال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال آخر. وأما الصدقة إذا أعطاها تؤكل في موضعها ولا يبقى لها شيء. وأقرضوا الله قرضا حسنا. فيجب أن على الناس أن يتركوا الربا ويستعملوا القرض. كيف يتعاطى الأخ مع أخيه الربا؟ والله تعالى يقول: إنما المؤمن إخوة. فإن الأخوة إذا احتاج إلى طعام، إلى قمح مثلا، أو إلى دراهم، كيف يقول أنا لا أقرض لك إلا بزيادة؟ هذا ما بقيت أخوة، هذا ليس من عمل المسلمين. وقال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. كل ما أعطيتم من الربا بس كثروا مالكم وتنعبوه من أموال الناس فلا يبارك فيه عند الله أبدا. وما آتيتم من صدقة لوجه الله فهذا هو الذي يبارك الله فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا، اتركوا السبع الموبقات، الذنوب الكبار السبعة التي تهلك صاحبها: الشرك بالله، الشرك بالله بدعاء غير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، التوكل على غير الله، والاعتماد على الله، وبناء القباب على القبور وعبادتها، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر. الشرك بالله والسحر، والسحر كذلك كفر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما. وقتل النفس وأكل الربا هذا أكل الربا من الذنوب الكبار السبع الموبقات التي تهلك الشعوب، قد قضي عليها ولا يبقى لها ناسخ نار أبدا. وأكل مال اليتيم، هذا أيضا أموال اليتامى على المحافظة على أموال اليتامى، هذا من سبع الموبقات. والفرار يمزح، الفرار أمام العدو كما وقع الأمن الذي يدعون الإسلام والعروبة، فإنهم الآن يفرون أمام حفنة قرية من اليهود ولا يستطيع الوقوف أمامهم ولا حربهم ولا قتالهم. والتولي مزح وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الذي يتهم المؤمنة المحصنة الصالحة بالزنا فهذا من أكبر الكبائر، نعوذ بالله من ذلك. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، شفت في هذا الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض المقدسة وذهبا بي هذا إلى أرض المقدسة، ثم انطلقنا حتى أتينا على نهر من دم. مشيت أنا وهذوك الرجلين طبعا الملائكة حتى لقينا نهر واد من الدم يجري وفيه رجل قائم، وعلى شط النهر على جانب النهر رجل بين يدي حجارة، على جانب ذاك النهر رجل حجارة عنده موجودة. فأقبل الرجل الذي في النهر يريد أن يخرج، فرمى في فيه بحجر فرده حيث كان، لما بغى يخرج أرمى له حجرة في فمه ورجع مكانه نصف النهر من الدم. وجعل كلما أراد أن يخرج رمى في فيه بحجر فيعود مكانه، وهكذا الأمر بينهما، كل ما يجيب ويخرج يعطيه حجر على فمه ويرجع إلى وسط النهر. فقلت للرجل: ما هذا؟ فقال: هذا آكل الربا، هذا عذاب آكل الربا، هكذا يعذبه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم من نعيمها. أربعة من الناس الله جعل فرضا على نفسه أنه لا يدخلهم الجنة ولا يدخل نعيمها: المدمن الخمر لا يشرب الخمر دائما ولا يتوب منها، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم، والعاق لوالديه المسيء لوالديه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: كلهم سواء. النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا والذي أخذه والذي شهد له والذي كتب الشهادة، كلهم سواء. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. كل قوم يظهر، ما يكونش مختفي، يظهر فيهم الزنا ظاهر علني ولا يغيرنا، والربا كذلك، إلا جاءوا أنفسهم بعذاب الله تعالى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يقول النبي الكريم: إذا اشتغلتم بالحرث والزرع والتجارة وأمور الدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، الله تعالى يعطيكم ذل عمره ما يترفع من عندكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فجعلهم خارجين عن الدين. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الربا ومن جميع المعاصي، وأن يوفقنا لطاعته واتباع كتابه ورسوله الكريم، كما نسأله أن يسدد ويبارك في ملكنا الحسن الثاني ويوفقه للخير ويعينه عليه، وكذلك أمير ولي عهده الأمير محمد يبارك فيه وفي هذا البيت ويجعلهم تابعين لإساس المصالحين ولجده مصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. اللهم إنا نسألك بخشيتك ما تحل به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعل الوارث منا، واعثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
موقع شبكة المغرب الأقصى الإسلامية على الشبكة العنكبوتية يقدم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده، ونصح لعباده، وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزله الله تعالى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فمن أخذ به وحكمه في عقائده ومعاملاته وأخلاقه سعد وفاز، ومن ناباده وراء ظهره فلم يعمر به مسجدا ولا مدرسة ولا سوقا ولا بيتا أخذه الله وأخذ عليه مقتدر، ولا ينجح في أي أمر من أمور الدين ولا الدنيا والآخرة. فالقرآن شافع المشفع ومحي المصدق، فأي قوم أخذوا به وأعطوه حقه وحكموه في كل شيء من أحوالهم فإنهم يكونوا سعداء في الدنيا وفي الآخرة، وكل قوم أهملوه ونبذوه وراء ظهرهم فإن الله تعالى ينبذهم ويسخط عليهم ولا يصبحون أبدا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل طريقة يسير المرء فيها إلى ربه فينتهي به إلى رضوان الله تعالى وإلى دار كرامته، هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وطريقة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعدد أبدا، لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فطرق الضلال كثيرة متفرقة وطريق الهدى واحد. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو طريقي مستقيم ما فيه اعوجاج تبعوه يا أيها المسلمون، وإياكم أن تتبعوا الطرق اللي عليهم على اليسار الكثيرة اللي تخرجكم من طريق الله المستقيم وتصل بكم إلى جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية. فقال عبد الله بن مسعود: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط إلى يساره خطوطا وإلى يمينه خطوطا، فأشار إلى خط المستقيم وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأشار إلى الخطوط التي عن اليمين وعن الشمال فقال: ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيله. وقال في الحديث الآخر: إن على كل طريق من هذه الطرق التي عن اليمين والشمال شيطان يدعو إليها، يقول: هلم إلي هلم إلي. يجب علينا أن نتبع الصراط المستقيم، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل ما حدث بعدهم في الدين فهو ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته، يخونون ولا يأتمنون، ويعدون ولا ينفون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل القرون، بمعنى 40 سنة، أفضل 40 سنة اللي فيها أنا بعث الله فيها، وتليها في الخيرية والفضل 40 سنة أخرى، وتليها 40 سنة ثالثة، فبعد 120 حينئذ يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون، ما في من الخيانة، ويعدون ولا يوفون، ولا يفي أحد بعهد الله ويغدرون. فإياكم أن تتبعوا أهل تلك القرون، اتبعوا القرون المفضلة، وهي القرون التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمور الدين، وأما أمور الدنيا فأنتم فيها أحرار، اتبعوا أي طريق ترونه أفضل لكم في دنياكم، أما الدين فلا يتبدل ولا يتغير، واللي اتبع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بدون زيادة ولا نقصان. قال الله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقين الأولين من المهاجرين اللي جايين هاجروا للنبي عليه الصلاة والسلام المدينة، والأنصار سكان هالمدينة، واللي تبعوهم بإحسان. واش معنى تبعوهم بإحسان؟ يعني في الدين لا زيادة لا نقصان، من زاد فالمتبع بإحسان، واللي نقص متبع بإحسان. أش حقهم عند الله تعالى؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم وحضر لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، تلك الساعات الكبرى. فطريق الحق واحد وطرق الباطل كثيرة، فيجب علينا كل شيء جديد حدثه شياطين الإنس في أمور الدين نعاديه ولا نقرضه أبدا، وإنما يكفينا ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الله تعالى: وما أمروا يا يهود النصارى إلا ليعبدوا الله لا يشركون به شيئا. فأشركوا به في النصارى عبدوا عيسى وجعلوه هو الأقلوب الثاني من 3 أقانيم 3 أصول يعبدونها: الله وعيسى وروح القدس. واليهود عبدوا عزير وقالوا انه ابن الله، وكلهم اخطأوا الصواب وضلوا ضلالا بعيدا. فالذي امر الله به عباده من اول رسول الى اخر رسول هو اخلاص العباده لله وحده لا شريك له، واقامه الصلاه وايتاء الزكاه. اقامه الصلاه بمعنى ان نصلي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه في البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فمن خالف صلاة رسول الله عمدا فصلاته باطلة وإيمانه مختل. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في النار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريدة. الذين كفروا بمحمد وهم اليهود وبعيسى، والذين كفروا بمحمد هم النصارى من الكتاب، هؤلاء هم شر خلق الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الذين آمنوا بجميع الرسل والمسلمين ولا واحدا من عرفناهم إلا معرفة، لأننا لا نعرف الرسل كلهم. قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحيط علما بجميع الرسل، فكذلك غيره أولى وأولى. فنحن نؤمن بالرسل الذين عرفناهم وذكرهم الله تعالى في القرآن، ونؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما ترك الله أمة من الأمم إلا وبعث لها نذير ينذرها ويحذرها من عذاب الله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يقول الله تعالى: كل أمة بعثنا فيها رسول ليبين لهم دين الله تعالى، فمنهم من هدى الله واتبع ذلك الرسول اتباعا صحيحا مستقيما، ومنهم من حقت عليه الضلالة فخالف أمر رسوله. وهكذا هذه الأمة، فكل من اتبع رسولها وهو أفضل الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله يسعده في دنياه ودينه وأخراه، وكل من خالف الرسول على عمد فإن الله تعالى يعذبه ويخزيه في الدنيا ويلعنه ويعذبه عذاب أليم في الآخرة. عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني العيادة زيارة المريض، عدت المريض زرته، يعودني من وجع اشتد علي مرض شديد، وكان ذلك عام حجة الوداع في العام الذي هو آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنك ترى ما بي من الوجع، وأنا ذو مال، مالي كثير، ولا يرثني ابنة، مالي كثير وما عندي غير بنت واحدة ومالي كثير، أفآتى صدق بثلثي مالي؟ واش أتصدق بالثلث من مالي وذاك الثلث اللي يبقى لبنتي أو يدير عليها؟ قال: لا، لا تفعل. قلت: يا رسول الله، في الشطر؟ فقال: أي نصف؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، في الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كبير أو كثير؟ الثلث يجوز لك أن تتصدق به بعد وفاتك، أن تقول: ثلث مالي مثلا للفقراء أو عابر السبيل أو طلبة العلم أو فرش المسجد أو بناء المسجد إلى غير ذلك من أنواع الخير، وهو كبير أيضا. ولذلك قال بعض العلماء: الأفضل أن يتصدق ويوصي بأقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكبر الثلث. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في ثمرات. واعلم أنه ما فقط صدق على المساكين والفقراء فقط هي التي الأجر الثواب، كل نفقة أنفقتها وأنت تبغي بها وجه الله تعالى، الله تعالى يكتب لك حسنات. حتى إذا كنت تاكل أنت وزوجتك وشفت واحد لقمة ولا قطعة طيبة جميلة وحطيتها في فم مراتك باش تدخل عليها السرور، الله تعالى يجعل صدقة حتى ما تجعله في مراتك. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ واش يعني أخلف أنا أعيش بعد ما راح أصحابي اللي كنت معهم؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله إلا زادك الله به رفعة ودرجة. إذا أنت عشت من بعد أصحابك كل عمل تعمله الله تعالى يزيدك برفعة ودرجة عنده سبحانه وتعالى، إلا زادك الله به رفعة ودرجة عالية. ولعلك أن تخلف ولعل في كلام الله واجب بحثنا في كلامنا نحن لعل يمكن ولا يمكن، أما في كلام الرسول في كلام الله تعالى فهي لعل واجب بحثنا. إذا خلّبت لعلك فإن شاء الله الله تعالى ما يحنثها مدن لابد يكون، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وأنا أرجو الله تعالى أنك تعيش وتبرى من هذا المرض، والله ينفع بك أقوام ويضر بك آخرين. وعاش كذلك تجاهد في سبيل الله وفتح العراق وكان أمير على العراق ونفع الله به المسلمين وضر به الكافرين. اللهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. يا ربي كمل أصحابي هجرتهم ولا تردهم على الوراء على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، مسكين سعد بن خولة، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، هذا مهاجر وذهب إلى مكة لقضاء حاجة ثم يرجع إلى المدينة، وما كان يجوز لمن هاجر أن يبقى في مكة بلدها الأصلي أكثر من 3 أيام. هذا مسكين جاه المرض فمات، فرسله رق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم 3 نفر، أي 3 رجال، آواهم المبيت جهم الليل، فدخلوا غار في الجبل لأجل أن يحتموا به لأنفسهم، فدخلوا غار في الجبل فانحدرت صخرة من أعلى الجبل فسدت غارهم. جاءت صخرة كبيرة جدا من فوق الجبل وما زال تنحدر حتى سدت عليهم باب الغار. فقالوا إنهم كانوا موحدين لله تعالى متبعين لرسولهم، قالوا: إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فتعالوا ندعو الله ونتوسل إليه لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالصالحين لكن بأعمالنا الصالحة. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران كانوا عند الوالد والوالدة كبيرين جدا في غاية الشيخوخة والطعم، وكنت لا أغبق قبلهما أهل ولا مال، كان طعامنا هو الحليب وحده، وكنت إذا روحت المواشية أبدأ بالوالدين أسقيهم عشاهم فأغبقوا يعني شرب في المساء، وإذا سقيتهم وتعشوا عاد أفكر في نفسي وفي الأولاد وفي الزوجة، لا أغبق قبل الله. فندى بي طلب الشجر يوما، يوم الايام لقيت المواشي ما تاكل وانت بعد كثير، فلم اريح ما روحت المواشي الا وقد نام، لقيت الاب والام نائمين فكرهت ان اوقظهما، انا ما حبيت اوقظهم وكرهت ان اغبق قبلهما اهلي ولا ما، وكرهت في نفسي اشرب انا عشايا او اعطي زوجتي او الاولاد قبل ما يشربوا، فحلبت غبوقهما وجعلت القدح على كفيني وبقيت واقفا انتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر، بقيت واقف بذات الحليب استنى هل حين يفيقوا هل حين يفيقوا حتى طلع الفجر، فسقطهما غبوقهما والصبية يتضاغم تحت قدمي، ولادي يبكون يصحهم الجوع تحت قدامي، وانا ما بغيت ابد العشاء، اعطي ان اقدمهم في العشاء على نفسي. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرعنا من حبك. يا ربي اذا كنت انا عملت الشيء بوجه الكريم، ديك الخدمه اللي خدمت بها الوالدين وذاك البر اللي برت الوالدين، اذا عملت الوجهك يا ربي فرج عنا هذه الصخره. فتزحزحت الصخرة قليلا ورأوا النور ولكن ما يستطيع الخروج. فقام الآخر فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عمي وكنت أحبها كأشد ما يحب الجنس. يعني يقول كانت عندي بنت عم وكنت أشدها كأشد ما يعشق رجال النساء، فأردت على نفسها أي طلبت منها المحرم يقول، فامتنعت فأبت أبلها عرضها وشرفها حتى أصابتها سنة من سنين حتى جاء الجوع الكافر الذي لا يطعم، فجاءتني مضطرة مسكينة، فأنا وضعت لها في يدها 20 دينار 120 قطعة ذهب، ما أعطيتها خبزة ولا كيس من الجنطة ولا كيسين، لا أعطيتها 120 جنيه ذهب على أن تخلي بيني وبين نفسها، على أنها تخليني أعمدك في بطني. ففعلت فينا سلم أمرها الله الجوع، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يا هذا اتق الله، هذا خاتم الله، ذكر مسكينة لا تفض هذا الخاتم، كيف الحلال علي، هذا حرام علي يا ربي. فقمت وتركتها وهي أحب شيء إلي، وتركت لها الذهب، اللهم يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك بتغاضي فرج عنا. فتزحزحت الصخرة قليلا ولكن لم تنقرون. وقال الثالث: اللهم إنك تعلم يا ربي أنه كان لي أجراء، كان عندي خدامين وأعطيتهم أجورهم إلا واحد منهم ترك أجره، فثمرته له، وكان هذا الأجر كل طعم من الرز كل فرن رز أخذ يبيع فيه ويشتري يبيع ويشتري يبيع ويشتري سنين طويلة حتى صار إبل وبقر وغنم ورعاة لها من عبيد. فبعد مدة طويلة جاء فقال: يا عبد الله أعطيني حقي. فأخذته من الإبل والبقر والغنم والرقيق العبيد، قلت: كل هذا حقه. قال: اتق الله ولا تستهزئ بي. قلت: أنا لا أستهزئ بك. فأخذه انصرف: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عما كان فيه. فانفرجت الصخرة وخرج المشون. فهذا الموحد يتبع طريقة الرسول، ما يتوسل بالصالحين ولا بالأنبياء ولا بالملائكة، يتوسل بعمله الصالح. ومن أصلح الأعمال وأفضلها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وتحكيم شريعته. فإذا قلنا: اللهم إنا نتوسل إليك بمحبتنا للرسول الكريم ونحن صادق في ذلك وفي اتباعنا له ونحن متبعون وبتحكيم شريعته ونحن محكمون، فإن الله تعالى لا يرد دعاءنا أبدا، نفعني الله وإياكم الضر العظيم وأجرنا جميعا من عذاب المهين. وأستغفر الله العظيم لي ولكم السيء المستجيب، استغفروا لنا وأبوكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه الاصطفاء المرفاع، خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت النبي الطاهرين الطيبين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو يغرى فيه ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا الحديث يبين النبي الكريم أن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأمور الظاهرة، ينظر إلى القلوب. اللي عبد الله تعالى صداقة أو بجهاد أو بتعلم علم أو بتعليم علم أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر وصلاة وصيام من قلبه خالصا بغض عليه قبله، والذي عمل عملا صالحا في الظاهر وقلبه خراب ونيته غير صحيحة مما لا يثيبه شيئا أبدا، إذا حصل ذلك الغرض اللي هو تظهر بالعبادة عليه وإلا ما حصلش فهو خاسر الدنيا والآخرة. وإنما من كانت هجرته فكل امرئ هاجر إلى الله ورسوله طاعة الله وطاعة رسوله ليجاهد مع رسوله وينتفع بصحبة الرسول الكريم وينتفع ببركة صحبته عليه الصلاة والسلام والجهاد معه والصلاة خلفه. فهذا يقبله الله تعالى ويعطيه أجر المهاجرين. وأما من هاجر الدنيا يصيبها، هاجر في الظاهر يريد وجه الله ورسوله، وفي الباطن أراد الدنيا، ضاق به الحال في بلاده وبغى يوسع تجارة ولا في شيء يوسع ماله، فهذا لا يحصل. إذا هو نجح في ذاك المال وحصله هلك وحصله، ما يحتاج يقف، الله لا يقبل هجرة هذا. لذلك إنسان طلب امرأة تزوج بها والمرأة يريد أن تهاجر مع أهلها، فظهر أنه يهاجر لله وإله ورسوله ومغرضه المرأة، غرضه المرأة تزوج بها، فحظه من تلك الهجرة تزوج تلك المرأة من حصلها ولا أجر له عند الله تعالى. وجاء في الخبر أن هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل خطب امرأة في مكة وعزم أهلها عن هجرة إلى المدينة، فهاجر هو أيضا لأجل يتزوج من المرأة، وكان اسمها أم قيس، فوضحه الله تعالى وصار الناس يسمونه مهاجر أم قيس، ما هو مهاجر الله يا رسول الله، مهاجر يا أم قيس. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يتقبل منا وأن يرزقنا الإخلاص والنية الصحيحة التي يرضى عن صاحب الهوى. ثم نسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يسدد ملكا الحسن الثاني، ويبارك في أعماله، وينصر عصابة جماعة طيبة مخلصة تتعاون معها البر والتقوى. وكذلك نسأله بأسماء الحسنى أن يبارك في ولي عهده، وأن يجعل هذا البيت الذي هو جاهد في سبيل الله وحكم المغرب مدة طويلة أن يجعل البركة في أبنائهم وأحفادهم إلى يوم القيامة، ويجعلهم ناصر للحق هادم للباطل، ناصر لسنة الرسول وشريعة الرسول، لأنه لا سعادة ولا خير إلا في شريعة الرسول وفي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أفضل الطرق في السير إلى الله تعالى من حيث العقائد والعبادات والمعاملات والأحكام والأخلاق وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من بدل هذا وسار على ضده فإنه يهلكه الله تعالى ولا تقوم له قائمة. فالواجب على المؤمنين أنهم يجعلون كلام الله وكلام رسوله منار لهم ودليل يهديهم في ظلمات الجهالات، وحينئذ تضمن لهم العزة والسيادة والنصر المبين والاجتماع الشمل والقوة، وبدون ذلك لا تقوم لهم قائمة أبدا. والثالث شر الأمور، شر أمور الدين البدع، أي زيادة في الدين على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، كل ما زاد الناس من أمور الدين على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ضلالة. قال الله تعالى هذه الخطبة في أكل الربا، في التحذير من أكل الربا من أخذه وإعطائه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بالمس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يقول الله تعالى الذين يأكلون الربا أو يعطونه غيرهم كما سيأتي في الحديث، فالآخذ والمعطي والكاتب والشاهد سواء. يفضحهم الله يوم القيامة فيمشي الواحد منهم خطوتين ثلاث ويصرع، ثم يمشي خطوتين ويصرع كالذي أصابه الصرع. لماذا؟ منهم قالوا لا فرق عندنا بين البيع والربا، هذا بيع وهذا بيع، والله تعالى جعل الفرق كبيرا شاسعا بينهما، فأحل البيع لأن فيه ربح للبيع المشتري، وحرم الربا لأن فيه خسارة على الآخذ وخسارة على المعطي. المعطي يغضب الله عليه، والآخذ يذهب ماله ويخسر. يمحق الله الربا أي يهلكه، ويربي الصدقات أي يبارك فيها وينميها، والله لا يحب مهلك فن أثيم. وما قال كل مراب أثيم، مقتضى الحال أن يقول الله لا يحب كل مراب أثيم. لماذا أبدله بالكفار؟ لأن المداومة على أكل الربا تفضي بصاحبه الكفر الشديد ويختم له بسوء الخاتمة. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا الذين آمنوا أظهروا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالله وكتابه وبالإسلام، اتركوا الربا فيما بقي من أعمالكم إن كنتم مؤمنين، إن لم تتركوه فلستم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا عصيتم الله وأقبلتم على الربا تعطون وتأخذون فقد أعلمكم الله بالحرب، أعلن الله عليكم الحرب، ومن يستطيع أن يقوم لحرب الله تعالى أبدا حتى أحمد لحرب الله تعالى. فإن تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم. الذي أعطى الربا وأراد أن يتوب إلى الله يقبض رأس ماله فقط، لا يزيد شيء أبدا. لا تظلمون بأخذ أكثر مما أعطيتم، ولا تظلمون بأن ينقص لكم ما أعطيتم. والله تعالى شرع القرض، القرض الحسن، فإن الإنسان المسلم يجب أن يجد من إخوانه من يقرضه قرضا حسنا ابتغاء وجه الله. والقرض الحسن أعظم أجر من الصدقة، لأن القرض الحسن يرجع إليه بذلك المال، وربما يقرضه واحد آخر أيضا واحد آخر، وأما الصدقة إذا أعطاها تؤكل في موضعها ولا يبقى لها شيء. وأقرض الله قرضا حسنا، فيجب أن على الناس أن يتركوا الربا ويستحقوا القرض. إذ كيف يتعاطى الأخ مع أخيه الربا؟ والله تعالى يقول إنما المؤمن إخوة. فإن الأخوة إذا احتاج إلى طعام، إلى قمح مثلا، أو إلى دراهم، كيف يقول أنا لا أقرض لك إلا بزيادة؟ هذا ما بقيت أخوة، هذا ليس من عمل المسلمين. وقال الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال آخر، وأما الصدقة إذا أعطاها تؤكل في موضعها ولا يبقى لها شيء. وأقرض الله قرضا حسنا، فيجب أن على الناس أن يتركوا الربا ويستحقوا القرض. إذ كيف يتعاطى الأخ مع أخيه الربا؟ والله تعالى يقول إنما المؤمن إخوة. فإن الأخوة إذا احتاج إلى طعام، إلى قمح مثلا، أو إلى دراهم، كيف يقول أنا لا أقرض لك إلا بزيادة؟ هذا ما بقيت أخوة، هذا ليس من عمل المسلمين. وقال الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. كل ما أعطيتم من الربا بس كثروا مالكم وتنبوه من أموال الناس فلا يبارك فيه عند الله أبدا. وما آتيتم من صدقة لوجه الله فهذا هو الذي يبارك الله فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا اتركوا السبع الموبقات، الذنوب الكبار السبعة التي تهلك صاحبها. الشرك بالله، الشرك بالله بدعاء غير الله والذبح غير الله والنذر غير الله، التوكل على غير الله والاعتماد على الله وبناء القباب على القبور وعبادتها، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر. الشرك بالله والسحر، والسحر كذلك كفر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده عذابا عظيما. وقتل النفس وأكل الربا، هذا أكل الربا من الذنوب الكبار السبع الموبقات التي تهلك الشعوب وتقضي عليها ولا يبقى لها ناسخ نار أبدا. وأكل مال اليتيم، هذا أيضا أموال اليتامى على المحافظة على أموال اليتامى، هذا من سبع الموبقات. والفرار يمزح، الفرار أمام العدو كما وقع الآن الذي يدعون الإسلام والعروبة، فإنهم الآن يفرون أمام حفنة قليلة من اليهود ولا يستطيع الوقوف أمامهم ولا حربهم ولا قتالهم. والتولي يمزح، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الذي يتهم المؤمنة المحصنة الصالحة بالزنا فهذا من أكبر الكبائر، نعوذ بالله من ذلك. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، شفت في هذه الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض المقدسة وذهبا بي هذان إلى أرض المقدسة، ثم انطلقنا حتى أتينا على نهر من دم. مشيت أنا وهذوك الرجلين طبعا الملائكة حتى لقينا نهر واد مليء بالدم يجري وفيه رجل قائم، وعلى شط النهر على جانب النهر رجل بين يدي حجارة، على جانب ذاك النهر رجل حجارة عنده موجودة. فأقبل الرجل الذي في النهر يريد أن يخرج، فرمى في فيه بحجر فرده حيث كان، لما بغى يخرج أرمى له حجرة في فمه ورجع مكانه نص النهر من الدم. وجعل كلما أراد أن يخرج رمى في فيه بحجر فيعود مكانه، وهكذا الأمر بينهما، كل ما يجيب ويخرج أعطيه حجر على فمه ويرجع إلى وسط النار. فقلت للرجل: ما هذا؟ فقال: هذا آكل الربا، هذا عذاب آكل الربا، هكذا يعذبه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم من نعيمها. أربعة من الناس الله جعل فرضا على نفسه أنه لا يدخلهم الجنة ولا يدخلهم نعيمها: المدمن الخمر لا يشرب الخمر دائما ولا يتوب منها، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم، والعاق لوالديه المسيء لوالديه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: كلهم سواء. النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا والذي أخذه والذي شهد له والذي كتب الشهادة، كلهم سواء. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. كل قوم يظهر، ما يكونش مختفي، يظهر فيهم الزنا ظاهر علني ولا يغيرنا، والربا كذلك، إلا جاءوا أنفسهم بعذاب الله تعالى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يقول النبي الكريم إذا اشتغلت بالحرث والزرع والتجارة وأمور الدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، الله تعالى يعطيكم ذل عمره ما يترفع من عندكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فجعلهم خارجين عن الدين. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الربا ومن جميع المعاصي، وأن يوفقنا لطاعته واتباع كتابه ورسوله الكريم، كما نسأله أن يسدد ويبارك في ملكنا الحسن الثاني ويوفقه للخير ويعينه عليه، وكذلك أمير ولي عهده الأمير محمد أن يبارك فيه وفي هذا البيت ويجعلهم تابعين لإساف المصالحين ولجده المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. اللهم إنا نسألك بخشيتك ما تحل به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعل الوارث منا واعثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.